بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب العدد: فصل، أي في العدة في غير النكاح الصحيح، وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا، من هي في عدتها أتمت عدة الأول، سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطئ بشبهة أو زنا، لأنه في شغل الرحم كالصحيح فوجبت العدة منه، ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه وضع الحمل ثم تتم عدة الأول. هذا الفصل كما سمعنا في العدة في غير النكاح الصحيح، وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد. الشبهة يعني كما مر معنا، يعني وطئ أجنبية يظن أنها زوجته، وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد. النكاح الفاسد كالنكاح بغير ولي، نكح امرأة بغير ولي، هذا نكاح فاسد، أو زنا، والعياذ بالله. من هي في عدتها؟ يعني امرأة معتدة، مطلقة معتدة، في أثناء العدة وطئها شخص بشبهة، أو عقد عليها عقد فاسد، عقد عليه في العدة هذا عقد فاسد، أو زنى بها شخص وهي في العدة، هل هذه الأمور الثلاثة، وطأ الشبهة أو نكاح الفاسد أو الزنا، هل فيه عدة؟ هذا شيء. الشيء الثاني، إذا كان في عدة كيف تكون؟ لأن هنا ستتداخل عدتان، عدة الأولى عدة الطلاق من زوجها، والعدة الثانية عدة هذا الوطء، وطأ الشبهة أو نكاح الفاسد أو الزنا. المؤلف يقول، أتمت عدة الأول، يعني المؤلف يرى أن عليها عدة. هذا المعروف بمذهب أن من وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد أو بزنا أن عليها عدة، تعتد كالمطلقة ثلاثة قروء. لكن كيف تكون العدة؟ قال أتمت عدة الأول، يعني تكمل العدة الأولى، وطئ في بعد حيضة أو بعد حيضتين، بقي حيضة أو اثنتان، أو من أول العدة تكمل عدة الأول. لماذا؟ لأنها سابقة، لأن عدة الأول سابقة، لأنها طلقت وشرعت في العدة، وهذا شيء طارئ، فيكمل الأول لأنه أسبق، لأن الطلاق من النكاح الصحيح حصل قبل الطلاق من النكاح الفاسد، أو حصل قبل وطء الشبهة، فهي شرعت في العدة الأولى، فإذا تكمل العدة الأولى. قال أتمت عدة الأول، سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد، لا فرق، طلقها من نكاح صحيح أو طلقت من نكاح فاسد ثم نكح نكاح فاسدا، فكلها سواء، هذا في عدة وهذا في عدة، فتكمل العدة الأولى ثم تشرع في الثانية. قال أو سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطئ بشبهة أو زنا، لأنه في شغل الرحم كالصحيح فوجبت العدة منه. إذن كل هذه الثلاث فيها عدة، أو أربعة: نكاح الصحيح، نكاح الفاسد، وطئ الشبهة، الزنا، هذه كلها فيها عدة. يعني لو حصل واحد من أربعة ثم شرعت في العدة، ثم حصل واحد من الثلاثة: نكاح الفاسد، الوطئ بالشبهة، الزنا، ففي عدة أيضا. إذن تداخلت عدتان فتكمل الأولى ثم تشرع في الثانية، ولأنه أي النكاح الفاسد أو وطئ الشبهة في شغل الرحم كالصحيح، هذا المذهب، فوجبت العدة منه ما لم تحمل من الثاني. إذا حملت من الثاني كيف تكون العدة؟ تكمل العدة الثاني، لأن الآن عدة الثاني شغلت الرحم بالحمل، فلا يمكن أن تكمل عدة الأول. العدة الأول بماذا؟ بالحيض، بقروء، والآن انتقلت إلى الحمل. الحمل حصل ممن؟ من الواط الثاني، فإذا تعينت عدة الثاني وسبقت الأول، يعني لا يمكن أن تكمل عدة الأول وهي قد حملت من الواط الثاني. إذا الواط الثاني الآن هو الذي شغل الرحم وعدته الوضع، فإذا تتقدم عدة الثاني على الأول فتنقضي بوضع الحمل. يقول ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل، ثم تتم ما قال تستأنف، تتم عدة الأول. يعني صورة الحمل أنها اعتدت حيضتين ثم وطئت في بعد الحيض الثانية بشبهة، ثم حملت من وطأ الشبهة، كيف تكون العدة؟ الآن تشرع في عدة الثاني، فإذا وضعت الحمل ورجع إليها الحيض تعتد لتكمل عدة الأول كم حيضة، بقي حيضة واحدة فتكمل عدة الأول بحيضة واحدة. هذا على المذهب. القول الثاني في هذه المسألة أن وطع الشبهة والنكاح الفاسد والزنا ليس فيه عدة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات موطوعة بشبهة ليست مطلقة، والمزني بها ليست مطلقة، وطء الشبهة أيضا هو يعني طلاق لكن العقد غير صحيح، يعني طلاق من أجل الخلاف في المسألة. إذا كان في مسألة خلاف فإنه لابد أن يطلق، لا لأن العقد صحيح لكن لأجل من يرى صحة العقد، فإنه لا يمكن تزوجها إلا بطلاق وعدة إذا كان هذا المفسد مختلفا فيه، كالنكاح بغير ولي. الأحناف يرون أنه صحيح، فلو قلنا فارقها بدون طلاق، العقد فاسد فارقها بدون طلاق، إذا فارق بدون طلاق الحنفي هل تحل له ولا ما تحل؟ ما تحل له، لأنه يرى أن العقد صحيح وأن في ذمة رجل، فلا يمكن يتزوجها حنفي لأنه يرى صحة العقد. إذا نقول طلقها، نحن نرى أن العقد فاسد، والعقد الفاسد لا حاجة إلى طلاق، ما في عقد أصلا، العقد ليس صحيح، لكن يسمونه فاسد يسمونه باطل للتفريق بين ما فسد بالإجماع أو ما كان فاسد بالإجماع، هذا يقول باطل، وإذا كان فيه خلاف يسمونه فاسد. مثل الزواج الخامسة، لو عقد شخص على خامس هذا الزواج إيش؟ باطل لأنه يعني بالإجماع، فلا حاجة إلى طلاق، يفارقها. تزوج أخته من الرضاعة بدون أن يعلم، هذا الزواج باطل لأنه محرم الإجماع، فيؤمر بالفراق بدون طلاق، فلا طلاق ولا عدة، استبرى بحيضة لأنها ليست مطلقة. إذن نقول هذا القول يرى أصحابه أنه لا عدة لأنها ليست مطلقة. نكاح الفاسد ما في نكاح أصلا، والزنا ما في نكاح، والنكاح الفاسد وإن أمرناه بالطلاق لكن نرى أنه إيش؟ أنه لا نكاح أصلا، نكاح غير صحيح شرعا، كما تزوج امرأة بلا ولي فلا نكاح، فليس هناك إلا الاستبراء، تستبرى بحيضة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو الأقرب للصواب، لأن الله تعالى أوجب العدة في الطلاق تعظيما لعقد النكاح وحفظا لحق الزوج، وتطويلا للعدة لأجل مراجعة، تطول العدة من أجل أن يعطى فرصة للمراجعة، لكن بالنسبة لهذه الأمور ليس فيها مراجعة، وليس هناك عقد صحيح محترم، وليس هناك زوج شرعي يراعى حقه، هذه وط شبهة ما في نكاح أصلا، وهذا الزنا أسوأ من وط الشبهة، وهذا عقد فاسد لا رجعة له إليها لأن العقد غير صحيح سيمر بالطلاق وليس هناك رجعة. والصواب أنه ليس فيه إلا الاستبراء، والاستبراء كما مر معنا ليس عدة، لكن من أجل معرفة براءة الرحم، من أجل معرفة الرحم. فإذا كان الرحم عرفنا أنه بريء بأي طريق فإنه لا عدة أصلا، يمكن تزوج مباشرة. إذا كانت صغيرة مثلا لم تحض ولو جامعان، كنت جامع الصغيرة قبل البلوغ تستحمل الجماع، فإذا جامعها أو وطئها وطئ شبهة وهي ممن لا يحيض كم تتربص؟ شهر ولا حيضة؟ نقول لا حيضة ولا شهر ولا شيء، وطئها اليوم تتزوج غدا إذا لم تكن في عدة من قبل. إذا الاستبراء هو تربص حيضة من أجل معرفة براءة الرحم لئلا تختلط المياه. ومما يرجح هذا القول أنه لا عدة في وطئ الشبهة وما شبهه عقد الفاسد والزنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند أبي داود وغيره بسند حسن وله شواهد كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام جعل عدة المختلعة كم؟ حيضة واحدة، جعل عدة حيضة واحدة. امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما لما خالعت زوجها جعل النبي عليه الصلاة والسلام عدتها حيضة، لأنه لا رجعة، أنه لا رجعة، لأن الزوج إذا أخذ العوض وطلق وهو الخلع إذا طلق على عوض فلا رجعة، فلا حاجة أن تطول العدة ثلاث حيض، لأن الزوج قد أخذ العوض وفسخ العقد برضا الطرفين، فليس هناك عدة ولا حاجة لتطويل المدة بعد الطلاق، فأمر أن تتربص بحيضة واحدة. إذا نقول أيهم يعني أقوى، الطلاق النكاح الصحيح الذي فسخ ولا وطئ الشبهة؟ أيهم أقوى؟ النكاح الصحيح الذي فسخ أقوى من وطئ الشبهة، وكذلك أقوى من النكاح الفاسد، لأن النكاح صحيح لكن فسخ بتراضي الطرفين وأخذ العوض، فالنكاح الفاسد أضعف منه. الوطئ بشبهة أضعف، الزنا أضعف الثلاثة. فإذا كان النكاح الصحيح الذي فسخ بالعوض لا عدة فيه، يعني ما في الاستبراء حيضة واحدة، فهذه من باب أولى. إذا نقول الذي فيه العدة هو الطلاق بالنكاح الصحيح، طلاق النكاح الصحيح، والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أما المطاط شبه ليست مطلقة وليس هناك زوج. إذن إذا رجحنا هذا القول وأن هذه أنواع من الوطأ ليس فيها إلا الاستبراء، إذن كيف تتغير المسألة؟ كيف تكون هذه امرأة معتدة من طلاق، من طلاق من نكاح صحيح، هذه امرأة معتدة من نكاح صحيح عدتها ثلاث حيض، في أثناء الحيض وطئها شخص وطئ شبهة بعد محاضة واحدة، وطئها وطئ شبهة بعد الحيض الأولى في الطهر، ثم حاضت الثانية ثم حاضت الثالثة، الآن انتهت عدة الأول. طيب ما هو الحكم الآن؟ عدة الثانية كم؟ هذا خطأ، هذا اللي توقعت اختلف فيه، لأن الاستبراء حصل، الاستبراء ليس عدة. يعني ذكرت قبل قليل أن الاستبراء ليس عدة، لأنه الاستبراء لأجل معرفة براءة الرحم، فإذا عرفت بأي طريق فلا حاجة للاستبراء. هنا الآن عرفت البراءة ولا لا؟ عرفت منين؟ من عدة الأول، فهل هناك حاجة للاستبراء؟ ما في حاجة، لأن حاضت بعد وطء الشبهة كم حيضة؟ حيضتين. إذا قلنا نستبرئها بحيضة صار هذا تحصيل حاصل، كيف تستبرون بحيضة وقد حاضت مرتين بعد وطء الشبهة؟ إذا الآن نعلم يقينا أنها رحمها بريء ولم تحمل من وطء الشبهة، فإذا انتهت العدة فإنها تتزوج مباشرة ولا حاجة للاستبراء. واضح؟ طيب سنعطي لك فرصة توضح. طيب إذا اتضحت الصورة الآن، نقول إذا وطئت بوط شبهة أو نكاح فاسد أو زنا فإن الواجب الاستبراء، فإذا حصل في أثناء العدة انتهى الأمر، فإذا انتهت العدة خرجت انتهت وحل لها أن تتزوج. ثم قال ثم تعتد للثاني. الثاني من هنا؟ الثاني اللي هو وطئ إيش؟ شبهة أو نكاح الفاسد أو الزنا، لأنهما حقان اجتمع لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما كما لو تساوى في مباح غير ذلك. ولخبر علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه فرق بينهما ولها الصداق من السحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر، رواه مالك. وقال عمر رضي الله عنه أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطب من الخطاب. هذا ما في إشكال لأنه ما دخل، هذا مجرد عقد ولم يدخل، فإذا لم يدخل لا حاجة للعدة أو الاستبراء، وكان خاطب الخطاب. وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا، روى الشافعي. وروي عن أحمد أنها رحمه الله أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد لقول عمر رضي الله عنه. والصحيح من المذهب أنها تحل له، له الضمير يعود إلى الواطئ وطئ نكاح فاسد الذي نكحها في العدة. قالوا والصحيح من المذهب أنها تحل له لأنه وطئ شبهة، يعني ليس بزنا أنه وطئها في نكاح يظنه صحيح فيصير وطئ شبهة، فلم يحرم على التأبيد كالنكاح بلا ولي. وقد روي أن عليا رضي الله عنه قال إذا انقضت عدتها فهو خاطب الخطاب، يعني الزوجة الثاني. فقال عمر رضي الله عنه ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي رضي الله عنه قاله في الكافي. قال بعض العلماء أنه إذا نكح في العدة وهو يعلم التحريم، يعلم أنه في عدة يعلم أنه حرام، أنه للقاضي أن يحرم عليه على التأبيد من أجل الردع ومن أجل التأديب. هذا يمكن يعني أنه مدام تعمد أن ينكح نكاحا فاسدا ويعرف أنه فاسد ويعرف أنه في العدة وتعمد هذا النكاح المحرم، فيمكن أن تحرم عليه على التأبيد على من باب السياسة الشرعية ومن باب التأديب لهذا الشخص وزجر الآخرين عن الإقدام على مثل هذا. يعني هذه آثار الصحابة رضي الله عنهم، لكن ظاهر الآية كما تقدم أن العدة لا تجب إلا في الطلاق من نكاح صحيح، هذا هو ظاهر القرآن. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي، تتم العدة الأولى ثم تبتدئ العدة الثانية للزنا، لأنهما عدتان من وطئين يلحقه النسب في أحدهما دون الآخر فلم يتداخلا كما لو كان من رجلين. يعني أبانها طلقها الطلقة الثالثة ثم زنى بها والعياذ بالله بعد أن بانت، إذا طلقها الثالثة صارت أجنبية، فإذا جامعها بعد الطلاق الثالث فإن هذا الزنا، فلا تتداخل العدد لأن عدة الطلاق يلحقه النسب، لو حملت من عدة الطلاق فالولد منسوب إليه، ولو حملت من الوطن الأخير فإن العدة فإن الولد لا يلحقه. لكن كما تقدم الزنا ليس في عدة، فتكمل عدة الطلاق، تكمل عدة الطلاق. فإن حملت من الزنا فإنها إذا وضعت الحمل ماذا تصنع؟ مثل ما تقدم تكمل عدة الطلاق، يعني مضت حيضة أو اثنتان ثم جامعها ثم حملت، فإنها تنتظر حتى تضع الحمل، وهذا الولد لا ينسب إلى الواطئ لأنه زنا والعياذ بالله. ثم إذا وضعت وعاد الحيض تكمل ما بقي من الحيض الثلاث. لا ما يجوز هذا تحريم ما حل الله ليس له. الله تعالى يقول وحل لكم ما وراء ذلك لما ذكر المحرمات قال وحل لكم ما وراء ذلك ليس لأحد أن يحرم ما حل الله. إذن قال طلق بشرط أنك ما تأكلين الطعام الفلاني أو ما تلبسين اللباس الفلاني أو ما تذهبين إلى البلد الفلاني ليس له ذلك. إمساك معروف أو تسريح بإحسان. وإن كان يريد العوض وهي اللي طلبت له أن يأخذ العوض في الخلع. ما غير هذا ما له يشترط عليها أشياء من هذا القبيل. إذا طلقها صارت أجنبية ولا علاقة له بها تنكح من شاءت. هذا شرط باطل يحرم ما حل الله. ثم قالوا بشبهة يعني إذا وطئها إذا وطئ المطلق يقول وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي. وبشبهة استأنفت العدة من أولها ودخلت فيها بقية العدة الأولى لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا. لكن على القول الراجح كيف تكون العدة هنا إذا أبانها ثم وطئ وطأ شبهة؟ هذه مسائل نادرة لكن بدأ نقرأ كتاب في الفقه لابد من مرور عليها. كيف تكون العدة هنا على القول الراجح؟ تكمل العدة تكمل العدة ولا حاجة للاستمراء كما تقدم. وليلحق النسب في ملحوقا واحدا فتداخل كما لو طلق الرجعية في عدتها بعد أن راجعها. هذا إنسان طلق زوجته طلقة واحدة ثم راجعها ثم طلقها الثانية قبل الجماع يعني ما في جماع بعد الرجعة. طلقها طلقة ثم رجعها في نفس اليوم أو بعد ذلك ولكن طلق الثانية قبل الجماع رجعها ثم طلقها ثانية فكيف تكون عدة؟ قال في الشرح كما لو طلق الرجعية في عدتها بعد أن راجعها فإنها تستأنف العدة. تستأنف العدة يعني إيش؟ تبدأ عدة جديدة يعني طلقها اليوم طلقة الأولى ومضت حيضة ثم طلقها ثم رجعها بعد الحيضة بعد ما مضت حيضة رجعها ثم طلقها كيف تعتد الآن بدون جماع؟ كيف تعتد؟ تكمل ولا تبدأ ثلاث جديدة؟ طيب ما نقول نطلقها قبل المسيس؟ وإذا طلق الإنسان زوجته قبل المسيس فلا عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. هذا راجعها ثم طلق قبل المسيس هل يكون كمن تزوج وطلق قبل الدخول؟ الجواب لا، لأن المراجعة أو الرجعة إعادة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه في من عقد النكاح. إذا ردها إلى نكاح مدخول فيه ولا لا مدخول فيه؟ زوجته جمعها مرارا قبل طلقة الأولى، فإذا نقول المراجعة طلق الأولى ثم راجعها فهو الآن ردها إلى نكاح مدخول فيه ردها إلى نكاح مدخول ثم طلقها الثانية. إذا طلق مدخولا بها ولا لا مدخولا بها وإن لم يجامعها بعد الرجعة. واضح هذا؟ إذا ما في شك أنها تعتد من جديد لأن هذا طلاق أول وهذا الطلاق الثاني. فالطلاق الثاني طلاق صحيح فله عدة جديدة. طيب والعدة الأولى أن اعتدت حيضة بقي ثنتين وطلقها طلاق ثاني ثلاث حيض صار بقي عليها كم؟ خمس حيض، ثنتين من الطلاق الأول وثلاث من الطلاق الجديد. نقول كم تعتد الآن؟ ثلاث فقط للجديد الطلاق الأخير والذي قبله يدخل فيه تتداخل لأنها عدة من شخص واحد عدة لرجل واحد فتتداخل. إذا نقول تبدأ عدة جديدة بعد الطلاق الثاني تعتد ثلاث حيض وتنتهي العدة. يقول فإن طلق الرجعية قبل رجعتها بنت على عدتها الأولى. فإن طلق الرجعية قبل رجعتها، يعني هذه مسألة ثانية، مسألة الأولى طلق ثم راجع ثم طلق، عرفنا أنها تعتد ثلاث حيض بعد الطلاق الثاني. هذا شخص طلق اليوم ثم اعتدت حيضة ثم طلق الطلقة الثانية بدون مراجعة، تقع الطلقة الثانية ولا ما تقع؟ تقع، لأنها لأن رجعية زوجة الحقها طلاقه. طيب هذا الطلاق الثاني ما في رجعة قبله، فهل تستأنف عدة جديدة ولا تكمل العدة الأولى؟ نقول تكمل العدة الأولى، لأنه تأكيد للطلاق الأول وليس ولم يعدها إلى عصمته ثم يطلق، كأنه طلق اثنتين في مجلس واحد، لأنه تأكيد للطلاق الأول ولم يعقب الطلاق الأول رجع. قال فإن طلق الرجعية قبل رجعتها بنت على عدتها الأولى، لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة، أشبه الطلقتين في وقت واحد. يعني واضح المسألة يعني واضح. ثم قال وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة، لحديث عمر رضي الله عنه السابق، ولأنهما حقان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين، فإن تعدد الوطئ من واحد فعدة واحدة. هذا على المذهب كما تقدم، على القول الراجح أن وطئ الشبهة ليس فيه إلا استبراء، فإذا وطئها شخص أو اثنان أو ثلاثة فإنها تستبرأ بحيضة واحدة، فإذا حاضت علمنا أنها لم تحمل من واحد من هؤلاء فيحل لها أن تتزوج، لأن المقصود البراءة وقد حصلت سواء كان الوطن من واحد أو أكثر. قال لا بالزنا، فإن العدة لا تتعدد في الأصح، واختيار ابن حمدان لعدم لحوق النسب فيه، فبقي القصد العلم ببراءة الرحم فتعتد من آخر وطن. نعم أقول هذا من باب أولى، من باب أولى، إذا كان وطن الشبهة ما في عدة وإنما استبراء فالزنا من باب أولى. طيب لو وطئت، طيب أخرها مسألة أخرى، ويحرم على زوج الموطوعة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة، ويحرم على زوج الموطوعة بشبهة، يعني هذا شخص علم أن زوجته وطئت وطأ شبهة، هل يجوز له أن يجامعها ولا ينتظر حتى تحيض؟ نقول ينتظر حتى هذا الاستبراء، لأن الوطأ هذا لو حملت الولد يلحق من الواطئ، يلحق الواطئ لأنه وطئ بشبهة هو معذور فيه، فالولد شرعي، لو حملت بولد حملت فالولد للواطئ بشبهة لأنه وطئ معذور فيه ليس وطئا حراما سواء شبهة عقد أو اعتقاد. فإذا يجب على الزوج أن يعتزلها لئلا يسقي ماءه زرع غيره، أن الولد ليس له، لو حملت الولد ليس له، فإذا يجب عليه أن يجتنب الوطء في الفرج فقط، يجتنب الوطء في الفرج فقط دون بقية الاستمتاع لأجل عدم اختلاط المياه، وإلا فهي زوجته حلاله، وطء الشبهة لا يحرم عليه، لكن لا يجوز أن يسقي ماءه زرع غيره. إذن يقول ويحرم على زوج الموطوعة في شبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت العدة، لأنها عدة قدمت على حق الزوج فمنع من الوطء قبل انقضائها لا الاستمتاع، لأن تحريمها لعارض يختص بالفرج فأبيح الاستمتاع منها بما دونه كالحيض. هذا بالنسبة لوطء الشبهة. لكن بالنسبة للزنا، لو علم والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم، لو علم الزوج أن رجلا زنى بامرأته، علم هذا فهل له أن يجامعها؟ بغض النظر عن كونه يبقيها ما يبقيها، هذا شيء آخر، فيه تفصيل معروف في بابه أن الشخص إذا زنت امرأته فإذا كان يستطيع أن يصلحها وأن يحفظها وأن يؤدبها جاز أن يبقيها، وإذا كان لا يستطيع وستزني تستمر على الزنا فيجب عليه فراقها لئلا يكون ديوثا، لأنه سيقر الخبث في أهله. إذا كان لا يستطيع أن يحفظها وهي ستستمر على الزنا معناه أنه صار ديوثا يقر الخبث في أهله، يعلم تزني ولا يصنع شيئا. لكن إذا زنت زلة وأدبها وظهرت أثر التوبة وعند القدرة على حفظ وضبطها ورأى أن يستر عليها وأن يواصل الحياة معها فلا حرج، لا حرج ولا يكون ديوثا لأنه أصلحها وحفظها. فإذا صار الأمر هكذا ويعني أصلحها وحفظها هل يمتنع من الجماع؟ ما تبين الحمل، وطئها زنت في طهر قد جمع فيه وفي نفس الطهر الذي جمع فيه، فهل يجب عليه أن يتوقف؟ أو حتى في طهر لم يجمع فيه مثلا ولكن الحمل لم يتبين، هل يجب عليه أن يمتنع وإلا لا يجب عليه أن يمتنع؟ لا مو خلاص مو بنافي الولد لأنه ما تبين أنه من زنا. لو كان مسافرا ومسافر وهي حائض ثم رجع ويحامل الآن هذا يجب أن يتوقف، واضح هذا؟ لأن الولد لمن؟ ليس له، أنه يعلم أنه ليس له وسينفيه باللعان، فلا يجوز أن يجامع الآن لأنه سيسقي ماءه زرع غيره، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا تبين حملها من الزنا وجب عليه أن يتوقف، أنه يعلم أن الولد ليس له فكيف يسقيه، كيف يجامع ويسقي ماءه زرع غيره. لكن في هذه الصورة لم يتبين الحمل وفي طهر خلنا نقول لم يجامع فيه، علم أنها زنت في هذا الطهر لكن لم يتبين الحمل، هل يجب عليه أن يستبرئ هذه الزوجة وينتظر أم لا؟ هذا فيه خلاف بين العلم، منهم من يقول يجب أن يستبرئها لأنها لو نشأت في حمل في احتمال أن تحمل، ولو حملت فالولد ليس له، فإذا إقدامها للجماع في احتمال أنها قد نشأت بحمل من الزنا لكنه لم يتبين، فإذا جامعها صار يسقي ماءه زرع غيره، يعني احتمال موجود قد تحمل وقد لا تحمل، فالاحتمال موجود. ومنهم من يقول الولد للفراش، فإذا لم يتبين الحمل فالأصل إيش؟ عدم الحمل، والأصل أنه فراش ولا يجب عليه أن يمتنع عن فراشه، بل يجامع والولد له، إذا حملت ليس له أن يلاعن، إذا جامع في هذا الطهر فليس له أن يلاعن. لماذا؟ لأن الولد الآن في احتمال أنه من الزاني، في احتمال أنه من الزوج، والأصل أنه من الزوج الولد الفراش، فلا يجوز له أن يلاعن. يعني القضية محتملة، والقول الثاني أقرب، من الأصل الفراش، الأصل الفراش، وهذا الماء الحرام لم يعني يتبين أو لم يظهر، لم تنشأ بحمل واضح، فالأصل السلامة، فله أن يجامع على الأصل، مثل ما شك في الحدث أو شك في طهارة شيء أو نجاسته وما شابه ذلك، فالأصل الطهارة، يعمل بالأصل ما لم يتبين خلافه. هنا الأصل أنها زوجته والأصل أن حلاله، فلا يمنع من جماعها لأمر محتمل. لكن لو قال أنا أريد الورع والاحتياط وسأنتظر، ولا أريد أن أجازف وجامع وربما الولد يكون ليس مني، يكون عنده شكوك بعد ذلك في الولد هل هو منه أم لا، فله أن ينتظر، إذا أراد أن يمسك فله أن يمسك، ما أحد يمنعه. لكن هل يجب عليه الإمساك أم لا؟ هذا هو محل الخلاف. فنقول الأقرب أنه لا يجب عليه الإمساك لأنها فراشه والأصل ولد الفراش، ولا يجب البحث في هل حملت من هذا وهذا لأن الأصل الفراش. لكن إن جامع لم يجوز له النفي، لا يستطيع أن ينفي بعد ذلك لوجود الاحتمال. لكن إذا أمسك في طهر لم يجامع فيه ثم نشأت بحمل فهنا له أن يلاعن، لأن الولد ليس منه لأنه لم يجامع في هذا الطهر. لكن ما يلزمه أن ينظر يبحث، يعني مثل النجاسة في فراش فيه صبيان في البيت وكذا، واحتمال أنه أصابه بول من الصبيان وكذا، وأن تريد الصلاة، فلو بحثت وسألت ودققت شميت وكذا يمكن تجد أو تعرف. هل يلزمك البحث ولا تقول أخذ بالأصل، الأصل السلامة والطهارة ولا يلزمني البحث؟ مثل إنسان شك في وجود نجاسة في ثيابه وكذا، أو صابه ماء نزل عليه من الميزاب، احتمال نبول غسل، احتمال ماء طاهر، أو ماء في الشوارع، احتمال ماء مجاري، احتمال ماء طاهر، فهل يلزمه يبحث ويطرق الباب ويسأل أهل البيت؟ لو بحث عرف، لكن هل يلزمه يبحث؟ قل ما يلزمه يبحث، العصر الطهارة والسلامة يلزمه البحث. هذا هو العصر، عصر أنه فراش ولم تحمل من الزنا فلا يلزمه البحث. هذا يعني مشكلة، هذا يعني مشكلة. إذا كان الإنسان عنده حساسية ويخشى أنه ما يرتاح للولد وكذا، نقول له توقف، لأن التوقف ليس بحرام، لكن هل يجب أن يتوقف؟ هذا هو الخلاف، محل الخلاف. أما الامتناع ما يعني يحرم عليه أن يمسك. يعني في أظن مرت معنا في كتاب الرجعة، هل الجماع بالنسبة للرجعية، مطلق الرجعية، هل الاستمتاع والجماع يكون رجعة أو لا يكون رجعة ويأثم به، أو أنه لا يكون رجعة يكون حلال؟ فيه خلاف بين العلم، وأقرب الأقوال والله أعلم أنه يكون رجعة، إذا جامعها يكون الجماع رجعة، لأنه إذا قلنا أنه حرام يحرم الجماع لأنه مطلقة الآن، فكيف يقر أن يخلو بامرأة لا يحل له أن يجامعها إذا لم يرد الرجعة؟ لأنه قد لا يريد الرجعة، لكن إذا بقيت معه ثلاث حيض يعني قرابة ثلاثة أشهر قد يجامعها، وإذا قيل له تريد الرجعة قال لا، لكن مرأة معي في البيت وفي خلوة وتتزين له وتتعرض له، فاحتمال كبير أن يجامعها وإن لم يرد الرجعة. يقول أنت رجعت؟ قال لا أنا ما نويت الرجعة، لكن امرأة أمامي ومر مدة وكذا وحصل الجماع. فنقول إما نقول الجماع حلال، هذا فيه نظر كيف يحل أن يجامعها ويستمتع بها وقد طلقها، وإما أن نقول إن الجماع يكون رجعة، لابد من أحد القولين. بعضهم قال له لا يأثم بجماعه، لكن هذا فيه نظر، إذا طلقها في العدة له أن يجامع يستمتع بها وحتى تنتهي العدة ولا يكون هذا حراما. يقول لأن الرجعية زوجة ولها مال الزوجات وعليها مال الزوجات فهي زوجة، كما أنه يخلو بها له أن يجامعها، لكن هذا في نظر. في الأقرب أنه إذا جامعها فهي رجعة، فيحتاج إلى طلاق ثاني إذا لم يرد أن تبقى معه، ثم إذا جامع ثانية نقول رجعة، يحتاج إلى طلقة ثالثة، فإذا طلق الثالثة بانت وجب عليها الخروج. فنسد باب أنه يستمتع ولا يراجع. الله أعلم. نقول حتى الاستمتاع بما دون الفرج يكون رجعة، لأن الرجعة هي الرغبة في المرأة، فكونه قبل وضم وكذا واستمتع وكذا هذا معناه أن له رغبة في هذه المرأة، فمعناه أنه رجع بالفعل، رجوع يكون بالقول يكون بالفعل، فما دام أنه رغب فيها صار يستمتع سواء بالجماع أو ما دون الجماع، معناه أنه رجع بالفعل إلى له رغبة، رجع إلى المرأة بالفعل، فيكون رجعة، رجعة تكون بالقول والفعل. ثم قال: فصل في الإحداد. ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. يعني هذا الحديث يدل على أن المرأة لو مات أبوها أو أخوها أو أحد قرابتها فلها أن تحد 3 أيام، يعني يظهر عليها الحزن، تترك الطيب وتترك الزينة لمدة 3 أيام، هذا لا بأس به، لأن المرأة سيئة قوية العاطفة، قد تحزن حزن شديدا على ابن لها أو على أب أو ما شابه ذلك، فلا يمكن يعني ما تطاوع نفسها أن تلبس لباسا جميلا أو تتطيب أو تكتحل وهي في هذه المصيبة الشديدة. فأعطاه الشارع 3 أيام يجوز أن تترك الزينة عمدا، لأن الزينة ليست واجبة أصلا، لكنها تتعمد ترك الزينة ولو عرضت عليها أبتها، فلها أن تظهر الحزن بترك الزينة 3 أيام بليلهن فقط، ولا يجوز أن تزيد إلا على الزوج، فإنه يجب أن تتركها 4 أشهر و10 أيام. ويجوز للبائن من حي ولا يسن لها، قاله في الرعاية، يعني البائن مطلقة 3 إذا بانت من زوجها ولا رجعة له عليه، لا رجعة له عليها، فإنه يجوز لها أن تترك الزينة، يعني ليس على سبيل الجزع والحزن، لكن تترك الزينة من باب أنها لا زوج لها فلا حاجة بها إلى الزينة. لكن لو كانت حزينة وتبكي على هذا الطلاق وتظهر الحزن وكذا، أقول ما يجوز، هذا من باب نوع من النياحة ولا يحل. لكن لو أنها تركته لا لأجل الحزن، لكن قالت هي ما عندها زوج ولا حاجة بها إلى هذه الأمور لأنه ليس لها زوج تتزين له، فتركته لا حزنا ولا رغبة له في الزينة، فلا بأس. والإحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران، قال في الشرح: وأما الطيب فلا خلاف في تحريمه، وأما اجتناب الزينة فواجب في قول عامة أهل العلم. انتهى. إذا ما هو الإحداد؟ الإحداد هو ترك الزينة. ما هي الزينة؟ الزينة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث تشمل أمورا: الأمر الأول الطيب، الثاني الكحل، الثالث الثوب الجميل في ألوان زاهية، ولا تلبس ثوبا مصبوغا يعني بألوان زاهية جميلة، والرابع الحلي، والخامس الخضاب، الخضاب يعني بالحنة، كأن تخضب شعرها أو يديها أو رجليها وما شابه ذلك. هذه 5 أشياء: الطيب والكحل واللباس اللي فيها ألوان زاهية والحلي بأنواعه والخضاب، والمكياج يدخل شدم الخضاب، المكياج يسمى بالمكياج الآن، ما يوضع على الشفتين أو في الخدود أو كذا أو في الأجفان في الحواجب أو ما شابه ذلك، كل هذا يدخل في الزينة ويحرم على المرأة المحاد. ولبس الحلي ولو خاتما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا الحلي، قال في الحاشية: متفق عليه. وهذا خطأ فيما يظهر أنه خطأ، هذا ليس عند البخاري ولا مسلم، هذه الزيادة أو هذا الشيء الحلي والخضاب هذه عند أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها. أما اللي في الصحيحين حديث معطية رضي الله عنها ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الطيب والكحل والثوب المصبوغ، 3 أشياء، أما الحلي فليس في الحديث، هذا خطأ. قال: ولبس كل أنواع الحلي، سواء كان الأخراص تكون في الأذنين أو الأساور في اليدين أو الخواتيم أو الخلاقل في الرجلين أو ما يكون في الأنف من الذهب، كل ما يلبس من الزينة حلي الزينة يدخل في هذا. لكن لو قال هل يدخل ما يسمى بالاكسسوارات اليوم، يعني ليست من الذهب ولا من الفضة وتلبسها النساء لكن فيها زينة وجمال، هل تدخل؟ تقول نعم تدخل، يعني ممنوعة من الزينة، ممنوعة من الزينة، وهذه زينة لها منظر جميل، وكثير من الناس يرى يلبسنها ويتركن الذهب، أسيما إذا كانت يعني ما يسمونها الموضة عند الناس لبس مثل هذه الاكسسوارات، قد يرى النساء أنها أجمل من الذهب. فإذا كان هذا لباس زينة فإنه يمنع. إذا اختلف العلماء في الثوب الأبيض كما سيأتي هل هو يدخل في الزينة أم لا، الصواب أنه يدخل. قال ولبس اللون الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا، أي بهذه الألوان الزاهية، إلا ثوب عصب. ثوب العصب ذكروا في معناه أنهم يأتون بالغزل ويعصبونه ويجبلونه ثم يصبغونه ثم ينقضونه ويغزلون فيه، فيكون اللون ليس كاملا مرقطا، لأن المعصوب ما يصيبه اللون، فإذا نقض صار اللون في جهة دون أخرى في جهة دون أخرى. هذا من الثياب التي يعني معروفة في ذلك الوقت، ليست من ثياب الزينة، هذا الصبغ لا زينة فيه. إذا نقول ليس العبرة بكونه مرقط أو ملون، لا، العبرة بكون ثوب زينة في عرف الناس، سواء كان لونا واحدا أحمر كامل أو أخضر لون زاهي أو كان ملونا أو مشجرا أو كذا أو مخططا، فلا عبرة باللون الواحد واللونين أو الثلاثة، لا عبرة بالنقوش من دونها، تختلف الثياب. قد يكون الثوب منقشا ملونا وليس ثوب زينة، قد يكون لون واحد ثوب زينة، قد يكون بالعكس ملون وفيه الرسومات وزاهي جميل جدا، وثوب من لون واحد أسود أو بني غامق أو ما شابه ذلك وليس بثوب زينة. إذا نقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثالا موجودا عند الصحابة رضي الله عنهم يعرفونه وليس ثوب زينة. والآن توجد ثياب يلبسها العجائز وفيها ورود صغيرة وكذا وفيها أكثر من لون ولا تعتبر ثياب زينة. قد توجد ثياب أخرى فيها أكثر من لون وورود لكنها غاية في الزينة والجمال. إذا العبرة بهذا الثوب، هل يعده الناس ثوب زينة فيه جمال ويلبس للتزين، أو أنه ثوب متواضع لا يعد من ثياب الزينة؟ لعلمك لا تجمع الشعر، ليست زينة إذا كان فيها جمال، إذا كان مجرد ربطة تمسك الشعر ما فيه شيء، إذا كان فيها وردة وزينة تمنع. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.